السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل.
وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم. أنقل لكم تحيات أسرة العاملين في إذاعة العراق الحر، وأدعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، ونستهلها بنشرة الأخبار أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أن المحادثات العراقية الأمريكية لا تزال في مراحلها الأولى، وأن لدى الجانبين رؤية ومسودة مختلفتين. وأشار الدباغ إلى أن هناك تشديدا كبيرا من قبل الحكومة في الحفاظ على كامل السيادة للعراق، مؤكدا أن الحكومة لن تقبل أي بند يمس أو ينتقص من هذه السيادة ولا يضمن مصالح العراقيين. وأكد المتحدث أنه من المبكر الحديث عن مواعيد للاتفاق أو بنود تم الاتفاق عليها مع الجانب الأمريكي، لافتا إلى أن كل مرحلة من مراحل التفاوض يتم عرضها على المجلس السياسي للأمن الوطني للاطلاع عليها بحسب علي الدباغ. قتل شخصان على الأقل وأصيب 5 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد. مصدر في وزارة الداخلية قال إن الانفجار وقع في ساحة لوقوف السيارات قرب مدخل يستخدمه العاملون في وزارة الدفاع القريبة من المكان. وفي مدينة هيت قتل 9 من رجال الشرطة، بينهم قائد شرطة هيت المقدم خليل إبراهيم جزاع، وأصيب 11 آخرون في هجوم انتحاري على نقطة تفتيش. وتسبب الهجوم أيضا بمقتل 4 من المدنيين وأصابة 7 آخرين منهم. وفي كركوك أصيب 7 من رجال الشرطة في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق قرب دورية وسط المدينة. قال الجيش الأمريكي أنه ألقى القبض على 10 من المشتبه بهم في عمليات أمنية نفذت في مناطق متفرقة من العراق. بيان للجيش قال أن قوات التحالف ألقت القبض على 5 يعتقد أنهم مرتبطون بكبار القياديين لتنظيم القاعدة في بغداد، إضافة إلى 4 أشخاص في محافظة صلاح الدين. وأضاف البيان أن قوات التحالف ألقت القبض في عملية دقيقة على رجل يقال أنه نفذ هجمات لخلايا تنظيم القاعدة في المنطقة. من جهة أخرى أعلن الجيش الأمريكي أن جنديين أصيبا بجروح في تحطم طائرة هليكوبتر أمريكية جنوب بغداد. الجيش قال في بيان أن الدلائل الأولية تشير إلى حدوث عطل فني كسبب للتحطم، مؤكدا أن تحقيقا سيجري لتحديد ما حدث. ولم يحدد البيان طراز الطائرة المتحطمة، إلا أن الجيش الأمريكي غالبا ما يستخدم طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي وبلاك هوكس، والتي تستخدم عادة في نقل الجنود في أنحاء العراق. أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية أن العسكريين الأستراليين المنتشرين في العراق أنه مهمتهم رسميا وسيعودون إلى بلادهم الشهر المقبل. وستغادر القوة المؤلفة من 550 عسكريا قاعدتها الواقعة في التليل بالناصرية، وفقا للالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء الجديد كيفن راد. وكان متحدث عسكري بريطاني في البصرة قال إن مدنيين أستراليين يدربون الشرطة ويقدمون المشورة للحكومة العراقية سيبقون. قال وزير الدفاع الفرنسي إيرفي موران أن على إيران أن تفتح منشآتها النووية أمام التفتيش الدولي لتبديد مخاوف بشأن طموحاتها النووية. موران قال للصحفيين على هامش مؤتمر أمني في سنغافورة أن بلاده تؤيد الدعوات بأن تظهر إيران من خلال الفتح الكامل لمنشآتها أنها لا تباشر برنامجا نوويا لأغراض وأهداف عسكرية. وقال موران أن البرنامج الإيراني من الصواريخ بعيدة المدى يزيد الشكوك بشأن برنامجها النووي، مشيرا إلى أنه لا يجري تطوير صاروخ ذاتي الدفع لحمل رؤوس تقليدية. سلم حزب الله إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أشلاء جنود إسرائيليين قتلوا خلال الحرب عام 2006. مسؤول أمني في حزب الله أعلن عن تسليم أشلاء الجنود في الناقورة لدى وصول الأسير اللبناني نسيم نصر الذي أطلق سراحه من السجون الإسرائيلية اليوم بعد أن تم فترة عقوبة بالسجن مدتها 6 أعوام بتهم تجسس. وكانت مصادر لبنانية ذكرت الاثنين الماضي أن المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحزب الله بشأن تبادل السجناء أحرزت تقدما. أعلنت إسرائيل خططا لبناء مئات المساكن الجديدة في منطقة بالضفة الغربية تعتبرها الحكومة الإسرائيلية جزءا من القدس. الإعلان يأتي قبل يومين من سفر رئيس الوزراء إيهود أولمرت إلى واشنطن في زيارة تستغرق 3 أيام يجتمع فيها مع الرئيس الأمريكي جورج بوش. وزير الإسكان زائف بويم أصدر توجيهات لمكتبه بنشر مناقصة لبناء 763 وحدة سكنية إضافية في بسجات زائف و121 وحدة سكنية في منطقة هار حومة. أصيب 7 متظاهرين مسيحيين بعد يوم من اشتباك وقع قرب أحد الأديرة جنوب القاهرة وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 بينهم 4 رهبان. واستعملت الشرطة المصرية الهراوات في محاولة فض مظاهرة نظمت أمام مطرانية مدينة ملوي واشترك فيها مئات المصلين. وكان مسلم لقي حتفه في اشتباك مسلح قرب الدير الذي يقع في منطقة صحراوية خارج ملوي بعد أن بدأ مسيحيون في إقامة سور حول أرض يقول سكان في قرية هور القريبة أنها ملك لهم، فيما يقول الدير إن الأرض مخصصة له بقرار من الحكومة. وأخيرا بدأ التصويت في الانتخابات البرلمانية في مقدونيا تحت إشراف نحو 2000 من المراقبين المحليين وأكثر من 460 مراقبا أجنبيا. ومن المتوقع أن يفوز في هذه الانتخابات الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نيكولا جرويفسكي، بعد أن أثارت أعمال عنف شهدتها الحملة الانتخابية المخاوف من مزيد من التأخير في مسيرة مقدونيا البطيئة صوب الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم مع هذا الاستعراض السريع لأهم مواد برامج إذاعة العراق الحر هذا اليوم. بعد قراءة هذا الاستعراض نتابع معا تطورات الشأن العراقي في ملف العراق من إعداد وتقديم ناظم ياسين، ثم نبقى مع تقارير المراسلين ومنها تقرير عن العلاقة الإشكالية بين الصحفي والسياسي. وفي مقابلة خاصة يتحدث مدير منظمة حماية الطفولة في محافظة دهوك عبد الله إبراهيم عن ظاهرة عمالة الأطفال في المحافظة، حيث التقى مراسلنا عددا من الأطفال الذين يزاولون مهنا مختلفة. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع فارس شوقي وحلقة من برنامج كولاج. ساعات البث تتضمن إلى جانب هذه الفقرات جولات على صحف عراقية وعربية مع فترات خاصة بمتابعات تتناول تطورات الوضع في العراق. نلتقي ضمن فقرات برامجنا اليوم مع سميرة مندي وحلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. أما ناظم ياسين فتلتقونه عبر التقرير الاقتصادي. مع خالص التحية من محدثكم فارس عمر ومن المخرج نجيب بالاي. مستمعينا الكرام، هذا فارس عمر ينقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وأهلا بكم أينما كنتم. والآن أدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. واشنطن تعلن تراجع العنف في العراق، وأستراليا تنهي مهماتها القتالية، وفرنسا تؤكد رغبتها في المساهمة بإعادة الإعمار. فيما أكدت الإدارة الأمريكية انخفاض معدلات العنف في العراق وباشرت أستراليا سحب قواتها من جنوب البلاد، قام وزير الخارجية الفرنسي بزيارة مفاجئة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين وافتتاح مكتب قنصلي لباريس في مدينة أربيل. الانسحاب العسكري الأسترالي من قاعدة في جنوب العراق جرى الأحد تنفيذا لتعهد انتخابي قطعه رئيس الوزراء كيفن رد عند فوزه في تشرين الثاني الماضي بإعادة نحو 500 جندي إلى أستراليا بحلول منتصف العام الحالي. ونقل عن ناطق باسم وزارة الدفاع الأسترالية إعلانه أن قوات بلاده أنهت رسميا الأحد مهماتها القتالية في العراق. من جهته أعلن محافظ ذي قار عزيز كاظم علوان أن القوات الأسترالية التي كانت منتشرة في محافظتي ذي قار والمثنى غادرت العراق، فيما أكد مصدر عسكري عراقي مغادرة 400 عسكري أسترالي العراق بشكل نهائي بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. يذكر أن أستراليا كانت من أوائل الدول المتحالفة التي شاركت في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأسقط النظام العراقي السابق قبل 5 سنوات. وبالإضافة إلى القوات القتالية، نشرت أستراليا أيضا طائرات وسفنا حربية في الخليج لحماية منصات النفط البحرية العراقية. وكان وزير الخارجية الأسترالي ستيفن سميث صرح في وقت سابق بأن قوات بلاده سترحل في إطار مشاورات وثيقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مضيفا أن كل التقارير تؤكد أن الوضع العسكري في العراق تحسن بشكل كبير منذ نحو 12 شهرا بحسب تعابيره. وفي شباط الماضي أوضح رئيس هيئة الأركان الأسترالية أن بلاده سوف تترك بعد سحب قواتها القتالية طائرتي مراقبة بحريتين وسفينة حربية للمساعدة في حراسة المنصات النفطية وكذلك قوة أمنية صغيرة. وصرح ناطق عسكري بريطاني في مدينة البصرة بأن مدنيين أستراليين يدربون الشرطة ويقدمون المشورة للحكومة العراقية سيبقون أيضا في العراق بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. في محور المواقف الدولية، أجرى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي وصل في زيارة مفاجئة إلى العراق السبت محادثات مع الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي وعدد آخر من كبار المسؤولين. ونقل بيان لرئاسة الجمهورية عن طالباني قوله أثناء اللقاء إن العراقيين يعيشون ربيعا سياسيا واقتصاديا وأمنيا على حد تعبيره. كما تحدث الرئيس العراقي عن التحسن الأمني في البلاد مشيرا إلى العمليات الأخيرة التي نفذتها القوات الحكومية في البصرة ومدينة الصدر في بغداد والموصل لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون. كما تطرق إلى التطورات الاقتصادية التي يشهدها العراق ولا سيما تنشيط القطاع الخاص. من جهته أكد كوشنير دعم فرنسا للعراق في جميع الميادين، وأضاف في تصريحات أدلى بها بعد اللقاء أن الرئيس العراقي ناقش معه عملية المصالحة الوطنية. يشار إلى أن الزيارة وهي الثانية من نوعها لكوشنير خلال أقل من عام تظهر مجددا التغيير الذي طرأ في سياسة فرنسا المساندة للعراق منذ وصول الرئيس نيكولا ساركوزي إلى قصر الأليزي بعد أن عرفت إدارة الرئيس السابق جاك شيراك بمعارضتها الشديدة للجهود الدولية التي قادتها الولايات المتحدة لإسقاط نظام صدام حسين. كوشنير الذي وصل بعد يومين فقط من مؤتمر مراجعة العهد الدولي مع العراق في ستوكهولم استهل زيارته السبت بجولة على مدينة أور التاريخية ومنطقة الأهوار في محافظة ذي قار، وصرح بأن زيارته هي رسالة للسلام والتعاون وفرصة للبحث في المساهمة الفرنسية المستقبلية في إعادة بناء العراق، فيما ذكر مسؤول دبلوماسي فرنسي في باريس أن الزيارة تمثل إعادة ارتباط فرنسا ومن خلالها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي في العراق بحسب تعبيره. وذكرت فرنسا التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في تموز المقبل أنها ستقود جهودا لمشاركة الاتحاد في إعادة إعمار العراق فضلا عن عرضها استضافة محادثات مصالحة. وصرح الناطق باسم محافظة ذي قار عبد الحسين داود بأن كوشنير ناقش إمكانية استثمار الشركات الفرنسية في العراق خلال اجتماعه مع المسؤولين العراقيين في الناصرية بحسب ما نقلت عنه رويترز. وفي تحليله لأهمية زيارة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إلى العراق، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق إنها تعكس تغيرا في سياسات الاتحاد الأوروبي التي باتت أكثر اقترابا من واشنطن بعد تغير الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والعراق تحديدا، مضيفا القول:
يعني أولا أنا أريد أن أؤكد أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جاءت من ضمن سلسلة من الزيارات قامت بها عدة دول في الاتحاد الأوروبي أو حتى الولايات المتحدة، وذلك يأتي بعد تغير الاستراتيجية الأمريكية في العراق. فكل ذلك يؤشر أن السياسة الأوروبية اليوم بدأت تقترب أكثر فأكثر بعد تغير الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة عامة وفي العراق تحديدا، وتزامن كل شيء مع انخفاض العمليات أو عمليات مطاردة المجموعات التي كانت تستعمل العنف وسيلة لتحقيق أهدافها. فبذلك نحن رأينا أن البنتاغون منذ أيام أصدر تقريره يقول أنه في الفترة الأخيرة سقط خلال شهر 19 قتيل للجيش الأمريكي، وهذا مؤشر أيضا إيجابي لانخفاض العمليات العنف داخل العراق بالتزامن مع انعقاد المؤتمر في ستوكهولم والمباركة الأوروبية أو التنسيق الأوروبي الأمريكي لإنهاء موضوع العراق والوصول إلى تسوية سياسية له.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها كوشنير في عمان قبل أن يتوجه إلى العراق حول استعداد بلاده لاستقبال اللاجئين العراقيين وخاصة من أبناء الطوائف المسيحية الذين اضطروا إلى مغادرة وطنهم بسبب العنف، قال الدكتور رزق لإذاعة العراق الحر:
أعتقد أن سياسة الاتحاد الأوروبي عامة بالتزامن مع السياسة أو الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تعطي أولوية وأفضلية للأقليات في العراق وربما في منطقة الشرق الأوسط عامة، لأنه في الفترة الأخيرة رأينا أن الأقليات وبخاصة المسيحيين منهم تعرضوا لعملية تهجير واسعة، وربما اليوم حتى لا نقول النازحين أو اللاجئين العراقيين في دول المنطقة أو المتوجهين إلى أوروبا، لا أعتقد أنه أي لاجئ عراقي يفضل البقاء في أي دولة أوروبية أو في دول الجوار، إنما تحسين أوضاع النازحين العراقيين إلى هذه الدول سوف يساعد على الاستقرار في العراق ويساعد على عودة الأقليات إلى العراق للمشاركة في العملية السياسية وفي بناء العراق من جديد.
دكتور عماد رزق، يعني فورا بعد انتهاء مؤتمر العهد الدولي نرى أن فرنسا من بين الدول الغربية الكبرى سارعت بإرسال وزير خارجيتها إلى العراق، هل تعتقد أن يعني باريس ترى أن ثمة فرصة كبيرة لها في الحصول على عقود إعادة الإعمار، لا سيما وأن يعني المؤشرات التي ذكرتها في إجاباتك الأولى حول تدني العنف تشير إلى أن المرحلة المقبلة هي قد تشهد فعلا تركيزا على جهود إعادة الإعمار؟
يعني طبعا كل دولة أوروبية أو غربية أو أي دولة في العالم في ظل الأزمة العالمية الطارئة اليوم وارتفاع العملات والنفط وكل الأمور المواد الغذائية في العالم، وربما هذه النقاط طرحت في مؤتمر دافوس الذي عقد في شرم الشيخ، أعتقد أن فرنسا من ضمن مجموعة الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع الولايات المتحدة والدول الكبرى الصناعية الكبرى تبحث عن استثمارات لها في العراق وفي دول جوار العراق، ربما ذلك سوف ينعكس إيجابا على الوضع الاجتماعي والوضع السياسي في العراق، وربما يؤشر إلى أن الدول الكبرى وفقا للاستراتيجية الجديدة تبحث عن تهدئة واستقرار وعدم الوصول إلى استمرار عمليات العنف من كل الأطراف، لأن ذلك سوف يعرض الأمن العالمي للخطر. فلذلك اليوم الهدوء في العراق يستفيد منه العالم وتستفيد منه دول الجوار وتستفيد منه الدول الأوروبية والغربية عامة.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون الأمنية، أعلن الجيش الأمريكي الأحد أن شهر أيار المنصرم شهد أدنى حصيلة لعدد جنوده القتلى في العراق منذ عملية الغزو التي قادتها الولايات المتحدة في آذار 2003. ونقل عن بيان للجيش أن 19 جنديا أمريكيا قتلوا خلال أيار وفقا لمكتب أمن وزارة الدفاع الأمريكية، مشيرا إلى أن جهود قوات الأمن العراقية وقوات التحالف تساهم في استقرار العراق بحسب تعبيره. أما عدد القتلى من العسكريين والعاملين مع الجيش الأمريكي في العراق منذ آذار 2003 فقد بلغ 4,084 وفقا لإحصائية أعدتها وكالة فرانس برس للأنباء استنادا إلى أرقام موقع إلكتروني مستقل. وكان ضابط أمريكي كبير صرح في وقت سابق بأن العنف في العراق تراجع إلى مستويات هي الأدنى منذ 4 أعوام مع الانخفاض الحاد في أعداد الهجمات التي تستهدف قوات الأمن والمدنيين. وقال الناطق باسم القوات متعددة الجنسيات الأميرال باتريك دريسكول إن نظامنا الداخلي لمراقبة أعمال العنف يبين انخفاضا كبيرا في أعداد الحوادث خلال الأسبوع الماضي بحسب ما نقل قالت عنه فرانس برس، فيما نقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عنه القول إن الحوادث الأمنية تدنت الأسبوع الفائت إلى معدل غير مسبوق منذ آذار 2004، وأضاف أن الأرقام تعكس تراجعا في الهجمات بواقع 70% تقريبا منذ نشر القوات الإضافية في حزيران 2007 بحسب تعبيره. إلى ذلك تشير الإحصائيات التي نشرتها الحكومة العراقية الأحد إلى مقتل 504 مدنيين في أيار مقارنة ب 969 في الشهر الذي سبقه. أما عدد القتلى في صفوف قوات الأمن العراقية فقد بلغ 32 قتيلا في أيار، وهو أقل من نصف حصيلة نيسان، بينما بلغ عدد قتلى الجيش العراقي 27 في الشهر المنصرم مقارنة مع 38 في الشهر الذي سبقه. وفي حديثه عن أسباب انخفاض معدلات العنف في العراق قال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري لإذاعة العراق الحر:
أنا عدة أسباب. السبب الأول يعود أنه للمواطن العراقي والمحافظات اللي بدأت ترفض هذا التنظيم الإرهابي وتنبض العنف وبدأت بالرمادي وتطورت في بغداد وفي ديالى وفي الموصل، يعني العمليات الأخيرة في الموصل التعاون كان غير طبيعي بالنسبة للمواطنين وشيوخ العشائر. هذا جانب. الجانب الآخر تنامي القدرات العراقية واكتساب الخبرة وزيادة حجمها، وأيضا التفتيح الجيد اللي حصلت عليه خلال العام الماضي وهذا العام من تقنيات حديثة وأجهزة مراقبة وأجهزة سونار ومنظومات لكشف عن المتفجرات. هذا جانب مهم. الجانب الآخر تفعيل العمل الاستخباراتي في الوزارات الأمنية اللي بدأت تأدي أداء جيد وتنطل المعلومة الحقيقية وتمكنت من التغلغل في عمق هذه التنظيمات الإرهابية وحصلت على معلومات دقيقة ساعدت الأجهزة الأمنية على إلقاء القبض على كثير من القياديين وتفكيك هذه الخلايا. جانب الأمريكي أنه القوات الكولوشن المتعددة الجنسيات زيدت عدد جنودها خلال منتصف عام 2007 بداية عام 2007 إلى هذا اليوم، وهذا أعطى دافع كبير وجعل قطاعات موجودة متيسرة خاصة في المناورة ومعالجة الأهداف. صراحة كثير من الأمور يعني أدت إلى هذا الانخفاض.
كان هذا الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري متحدثا لإذاعة العراق الحر. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هيثم صدقني أحبك.
تعذب قلبك صدقني الحب يتعبك، انسى ولا تعذب قلبك صدقني الحب يتعبك. ما ريدك يا ابن الناس ترجع مجروح احساس، انسى ولا تعد
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي.